قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في أصول السنة: عندنا أهل السنة من هذه الأصول، قال: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقوم يخرجون أو يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء. إنما هو الإيمان به والتصديق به، يعني من هذه الأمور والأصول التي يؤمن بها أهل السنة الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة الخاصة التي ينكرها أهل البدعة من المعتزلة والخوارج وأشباههم. هذه الشفاعة التي هي شفاعته صلى الله عليه وسلم لإخراج أناس من أمته دخلوا النار لإخراجهم منها. قال ابن أبي عاصم: والأخبار التي روينا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما فضله الله به من الشفاعة وتشفيعه إياه فيما يشفع فيه أخبار ثابتة موجبة بعلم حقيقة ما حوت على ما اقتصصنا. والصاد عن الأخبار الموجبة للعلم المتواترة كافر، جعلنا الله وكل مؤمن بها مؤمل لها من أهلها. أحاديث الشفاعة كما في هذه المقولة لابن أبي عاصم رحمه الله بلغت مبلغ التواتر، أي يقينا ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة، فبلغت مبلغ التواتر، ومن أنكر ذلك فقد كفر، أي من أنكر أمرا متواترا فقد كفر. وهذا الكفر لمن بلغت عنده الأدلة مبلغ التواتر، لأن التواتر ربما يعلم به البعض وربما لا يعلم به البعض، فالحجة على من علم، بل ربما يتأولها تأولا على غير ظاهرها أو يفسرها تفسيرا غير صحيح، يعني إما أن لا تبلغه الأحاديث أو تبلغه أحاديث أفراد آحاد أو تبلغه أحاديث ويتأولها على غير وجهها. فالعلم الضروري يختلف الناس فيه، العلم الضروري يختلف الناس فيه، فربما يكون علما ضروريا عند البعض وربما لا يكون علما، كما تقدم في معرفة المتواتر من الحديث. المتواتر من الحديث ربما اجتهد بعض الأئمة في البحث فوقف على طرق كثيرة أوصلته إلى أن هذا الحديث متواتر فيحكم له بالتواتر، وربما قصر البعض في البحث فلم يبلغه إلا طريق أو طريقان أو ثلاثة طرق أو نحو ذلك فلم يبلغ عنده مبلغ التواتر. لكن لو ثبت عند إنسان أن هذا الحكم ثابت ثبوت التواتر، يعني صار يقينا ثم اعتقد خلافه أو جحده أو رده، هذا هو الكفر الذي عناه الإمام رحمه الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختص بهذه الشفاعة، وله شفاعات متعددة صلى الله عليه وسلم، منها ما وافقه عليها غيره أو من حصلت له مثل هذه الشفاعة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم اختص ببعض الشفاعات، منها الشفاعة العظمى. والشفاعة العظمى هي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الخلائق، وهو شفاعته لدى رب العالمين أن يجيء لفصل القضاء بين العباد في ذلكم الموقف الرهيب الذي يجتمع الخلق فيه ويفزعون إلى آدم ليشفع لهم عند ربهم جل وعلا ليخرجهم من هذا الموقف، فيعتذر آدم ويقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى نوح، فيقول مثل قوله نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، كل واحد منهم يقول: نفسي نفسي، إن الله أو إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويذكر خطيئة له، يذكر خطيئة له، ثم يقول: اذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى فلان، حتى يأتوا عيسى عليه السلام فيقول: اذهبوا إلى محمد، إلى عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتيه أهل الموقف فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها، يقول: فأخر ساجدا تحت العرش، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، يقول: فيعلمني أو يفتح الله علي بمحامد ما فتح علي بها من قبل، فيحمد الله عز وجل ويطلب من رب العزة جل وعلا المجيء لفصل القضاء. ومنهم من العلماء من قال إن الشفاعة العظمى والمقام المحمود هو شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة عموما في دخول الجنة، أن يشفع لأهل الجنة عموما في دخول الجنة وألا يتأخروا عن دخولها، وهي شفاعته حينما يقول: أنا أول شافع وأول مشفع، آتي باب الجنة فأطرق، فيقال: من؟ فأقول: محمد، فيقول الملك: بك أمرت ألا أفتح لأحد أول منك. فبعض العلماء فسر الشفاعة العظمى بهذه، وهي من الشفاعات الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم التي لم يشاركه فيها أحد. الشفاعة العظمى وهي شفاعته لأهل الموقف، وهذا هو الراجح أنها الشفاعة وأنها المقام المحمود الذي يحمده عليه أهل الموقف. انت بتوصيهم يعني؟ والشفاعة الثانية الخاصة به صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا شفاعته لأهل الجنة في دخولها، فهو أول شافع وأول مشفع، أول من يقرع باب الجنة صلى الله عليه وسلم. ومن شفاعاته الخاصة أيضا شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، فقد صح عنه في الصحيحين صلى الله عليه وسلم أنه سئل أو سأله العباس: يعني عمك أبو طالب كان يحوطك، فهل تنفعه يوم القيامة؟ قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار عياذا بالله. وفي بعض الروايات أنه يلبس نعلين يغلي منهما دماغه، ولولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم وخاصة لعمه أبي طالب، وهي تخفيف العذاب عنه عياذا بالله. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه الشفاعات الثلاث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم: شفاعته لأهل الموقف، وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها، وشفاعته لعمه أبي طالب، وشفاعات أخرى ربما شاركه فيها غيره صلى الله عليه وسلم، منها شفاعته في من استحق النار ألا يدخلها، يعني وافى الله عز وجل بذنوب يستحق أن يعذب عليها بالنار، فيشفع له من يشفع؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أو المؤمنون أو الشهداء أو الصالحون، ألا يدخل النار فلا يدخلها، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فهذه شفاعة له ولغيره من المؤمنين أن يشفعوا في مثل هذا. ومنها أيضا الشفاعة في من دخل النار، دخل النار أن يخرج منها بعد أن يدخل النار، يشفع فيه شافعون ليخرج من النار. وهذه الشفاعة عند أهل السنة بالإجماع، ولم يخالف فيها إلا الخوارج والمعتزلة الذين يستدلون بآيات الوعيد الواردة في الكفار، وأنهم إذا دخلوا منها لم يخرجوا منها أبدا، لا يخرجون منها، وما هم منها بمخرجين، ونحو هذه الآيات التي وردت في الكفار أوقعوها على المسلمين الذين وجبت لهم النار بكبائر ارتكبوها لم يتوبوا منها، وقالوا من دخل النار لا يخرج منها أبدا، وأنكروا هذه الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أقوام وطوائف من المسلمين الموحدين من النار إذا أدخلوا فيها بذنوب. وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث بالجهنميين، أي الذين كانوا في جهنم ثم خرجوا بالشفاعة، وهذه الشفاعة شفاعة الشهداء وشفاعة المؤمنين وشفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة رب العالمين. فهذه الشفاعة شاركه فيها غيره، وهذه كما قلنا بالإجماع عند أهل السنة، ولم يخالف فيها إلا أهل البدعة من الخوارج والمعتزلة، وهي التي يعنيها الأئمة حينما يذكرون في عقائد أهل السنة الإيمان بالشفاعة. هذه الشفاعة الإيمان بها مما يميز أهل السنة عن غيرهم من المبتدعة، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره في من دخل النار أن يخرج منها، كما في حديث أبي سعيد الطويل، وفيه أنهم يأتون يجادلون ربهم جل وعلا عن إخوان لهم كانوا يصلون معهم، فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، ثم اذهبوا فأخرجوا مرات ومرات، ثم بعد ذلك تأتي شفاعة أرحم الراحمين في إخراج من كان في قلبه مثقال ذرة أو مثقال حبة خردل من إيمان. فهذه شفاعة أيضا من الشفاعات الواجبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات بعض المؤمنين فوق ما يستحقون، كما ورد في الحديث الذي في صحيح مسلم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة، دعا له وقال: اللهم ارفع درجاته في المهديين. فهذه شفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة، وهي من الشفاعات التي يشاركه فيها غيره، وهي إذا صلى بعض المؤمنين الموحدين على ميت فدعوا بهذا الدعاء، فهذه شفاعة يشفعهم الله عز وجل فيه بأن يرفع درجاته في المهديين. فهذه بعض أنواع الشفاعات الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي مما يؤمن به، وهي أصل من أصول أهل السنة الإيمان بالشفاعة، وأن الشفاعة نائلة من قال لا إله إلا الله لم يشرك بالله شيئا، كما سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو صدقا من نفسه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله. يقول شركاء في شركة، هل الشريك العامل لا يجوز له أن يأخذ راتبا ثابتا نظير عمله وإدارته، بل يأخذ فقط نسبة في المكسب والخسارة أم ماذا؟ على ما اتفق عليه، يعني اتفق أن يكون عاملا ويتقاضى على عمله أجرا فهذا له، وإن اتفق ألا يأخذ إذا كان مشاركا بالجهد فقط دون المال فلا يأخذ إلا نصيبه من الربح مقابل عمله، كما يأخذ صاحب رأس المال نصيبه من الربح مقابل ماله، فالأمر على ما اتفق عليه. فلو كان مشاركا بالعمل فحسب، ورأى الاثنان أن هذا العامل يجتهد ويتحمل من المشاق ما يفوق رأس المال الذي شارك به الطرف الآخر، فله أن يتقاضى أجرا على هذا العمل بالإضافة إلى ما اتفق عليه من نسبة في الربح الذي اتفق عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.